دلون جون أوزوالت، إشعياء، الجلسة 17، عيس، من 34 إلى 35. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. جون أوزوالت وتيد هيلدبرانت. هذا هو الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 17، إشعياء الإصحاح 34 و 35. حسناً، أعتقد أن الوقت قد حان للبدء. إذا كنت من المشاركين للمرة الأولى هذا المساء أو مؤخراً، فيرجى التأكد من توقيع اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني على الأقل على إحدى الأوراق الموجودة على الطاولة والتي تبدو بهذا الشكل. لا نهدف من ذلك إلى وضعك على قائمة الاشتراك، ولكن فقط حتى نتمكن من إبلاغك بأي تغييرات قد تحدث في الجدول أو أي شيء من هذا القبيل. لذا، إذا لم توقع اسمك، وإذا كنت تريد أن تعطينا عنوانك البريدي، فهذا رائع، ولكن على الأقل عنوان بريدك الإلكتروني سيكون رائعاً. تذكر أننا لن نجتمع الأسبوع المقبل. الأسبوع القادم هو أسبوع إجازة ويصادف أن يكون أسبوع النهضة الميثودية الحرة، لذلك قد ترغب في أن تكون هناك كجزء من تلك الخدمات ليلة الاثنين المقبل. لذلك، ليلة الاثنين المقبل ستكون إجازة، ثم على حد علمنا مباشرة حتى وقت ما في يونيو عندما ننتهي من هذا الكتاب. لنصلي معا. أشكرك يا رب لأنك تظل كما أنت في كل تغيير. أشكرك على أن رغبتك الثابتة وغير المتغيرة هي أن تبارك شعبك. سامحنا عندما نتهمك بالقابلية للتغيير، بينما في الواقع فإن قابلية التغيير لدينا هي التي منعتك من القيام بما تريد أن تفعله من أجلنا وفينا. ساعدنا يا رب. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس لكي نعيش حياتك ونكون شعبك. نشكرك لأنك منحتنا كلمتك كدليل ومخطط وبوصلة ونحن نسير على هذا الطريق. لذلك نصلي من أجل أن تساعدنا هذا المساء مرة أخرى كما كنت. اجعل هذه الكلمة القديمة حية بشكل واضح في حياة كل منا الليلة. دعونا نرى التناقضات الموجودة هنا ونتخذ الخيارات الصحيحة. في اسمك نصلي. آمين. لقد وصلنا إلى ختام الجزء الطويل الذي عملنا عليه لعدة أسابيع. هذه هي الفصول من 13 إلى 35. هل يتذكر أحدكم؟ ما الاسم الذي أطلقناه على هذا القسم؟ دروس في الثقة. قطعاً. دروس في الثقة. لقد ظهر موضوع الثقة مراراً وتكراراً خلال هذا الجزء وسيستمر في القيام بذلك. تم تغليفه من كلا الطرفين أولا وقبل كل شيء بالفصول من 7 إلى 12 لا ثقة. وسنبدأ الأسبوع المقبل بالأرقام من 36 إلى 39 والتي أسميتها الثقة. نعم، ولكن لذا بين هذين الأمرين نرى هذه الدروس في الثقة. لقد رأينا في الإصحاحات 13 إلى 23 عدم الثقة بالأمم. لقد رأينا في الإصحاحات 24 إلى 27 كيف أن الرب هو الفاعل ذو السيادة على مسرح التاريخ. في الفصول 28 إلى 33 اختتمنا الأسبوع الماضي الويل لأولئك الذين لن ينتظروا. وقد تحدثنا كثيرا عن حقيقة أن الانتظار في العهد القديم هو مرادف للثقة. لذا مرة أخرى هذا الموضوع هو إذا كنت لا تنتظر الله فسيتعين على الله أن ينتظرك. إنه يتوق إلى أن يباركك، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إذا كنت في الحقيقة لا تثق به. ننظر إذن الليلة إلى ما أعتقد أنه خاتمة هذا القسم. خاتمة من فصلين تميزت بتناقض كبير بين الاثنين. وأعتقد أن ما نراه في هذين الفصلين هو بالفعل نتائج الاختيارات. إذا اخترنا أن نثق في الأمم، وإذا اخترنا أن نثق في الإنسانية، فسنحصل بالفعل على نتيجة واحدة. وهذا ما ننظر إليه في الفصل 34. عندما تنظر إلى الآيات الأربع الأول، اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، انتبهوا أيها الشعوب. لتسمع الأرض وكل ما يملأها، العالم وكل ما يأتي منه. لأن الرب سخط على كل الأمم، سخط على كل جيوشهم. حرمهم للتدمير، أسلمهم للذبح. ويطرح قتلاهم، وترتفع رائحة جثثهم، وتسيل الجبال بدمائهم، وتذوب كل جند السماء، وتطوي السماء كدرج. سوف يسقط جميع مضيفيهم كما تتساقط الأوراق من الكرمة. الآن أطلب منك مقارنة ذلك من 13.1 إلى 16. هل يفعل أحد ذلك؟ والحكم هناك على بابل. ماذا عن اللغة؟ نعم، هي لغة مشابهة جدا. هنا نبدأ من الآية 4. صوت ضجيج على الجبال كجمهور كثير. صوت ضجيج ممالك واجتمعت أمعا. رب الجنود يحشد جيشا للحرب. يأتون من أرض بعيدة، من أقصى السماوات. وأسلحة الرب سخطه لتدمير الأرض كلها. ولول لأن يوم الرب قريب، كما الدمار من الله تعالى سيأتي. وهكذا دواليك. لذا فهي لغة متشابهة جدا، اللغة التي بدأنا بها في الفصل 13. والآن نحن هنا نلتقط نفس اللغة هنا مرة أخرى في العدد 34. دينونة الله على الأرض كلها، العالم. ماذا يمكن أن يقول ذلك بعد ذلك؟ ذلك المغلف. ماذا يمكن أن يقول ذلك عن دروس الثقة التي تأتي بينهما؟ من الأفضل أن تصدقهم. نعم، ثق بالرب ولا تخف من الأمم. ثق بالرب ولا تخف من الأمم. نعم، لقد خرج لتخليص العالم كله. لقد خرج لتخليص العالم كله. والعالم كله أيضا مسؤول عن الدينونة. نعم، نعم، تمام. الآية 4. ما الشيئين اللذين يقالان عن جند السماء هناك؟ ما المرجعين المتضمنين في مصطلح مضيف السماء؟ النجوم هي واحدة منهم. نعم، وماذا تمثل النجوم بالنسبة للوثنيين؟ الآلهة. نعم، نعم. لذلك عندما يتحدث الكتاب المقدس عن سقوط نجوم السماء، فقد لا يكون ذلك وصفا ماديا في المقام الأول، وقد يكون في الواقع بيانا عن الدين الباطل. الآلهة. حسنا، لذلك يتم الحديث عن هذين الأمرين هناك، النجوم المادية والآلهة. ثم لديك أيضا استخدام ثالث للمضيف، ربما يكون ضمنيا هنا، كان بالتأكيد هناك في 13. ما هو المرجع الآخر للمضيف؟ يمين، جيوش رب السماء، الملائكة. لذا كل هذه الاحتمالات الثلاثة موجودة دائما في أي إشارة إلى جند السماء. الآن لماذا الله عنيف جدا ضد الآلهة؟ والسؤال الذي أطرحه هنا على الورقة هو: لماذا تفسد عبادة الأوثان حياتنا؟ حسنا، نحن نصنع الآلهة على صورتنا، نحن نقوم بتقليل الإله، نحن نختزل الألوهية في نموذجنا الخاص. ما هو نوع الإله الذي تحصل عليه إذن عندما تخلق إلها على صورتك؟ عديم القيمة، خطأ شنيع، ما نحن مثل. حسنا، لقد خدعنا لأننا نعتقد أننا نستطيع صنعها. نعم، 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 بالضبط. وما هي خصائص البشر عبر القرون؟ غير معصوم من الخطأ. بالضبط، بالضبط، نحن الآلهة. من 34 إلى 35. الآلهة نحن. إذن الآلهة هي إنسانية مكتوبة بشكل كبير. أعذروني على سوء النحو، فهم أفضل منا، لكنهم أيضا أسوأ منا. إنهم أصدق منا، لكنهم أيضا أكذب منا. كل ما هي الإنسانية، الآلهة أكبر فقط، مع كل ما يعنيه ذلك من عدم الاتساق والتعسف وعدم الجدارة بالثقة. لاحظ الآن النقطة الأولى التي أشرت إليها تحت الخلفية، وجاء في 34.2: لقد كرسهم الأمم وجنودهم، لقد كرسهم للهلاك. هذه كلمة مهمة في العهد القديم، وهي كلمة حرام. الخام إتش مرة أخرى، حرام، وهي فكرة أن شيئا ما يعطى بالكامل لله ولا يمكن استخدامه لأي غرض آخر. الآن هناك شعور بأن هذا هو بالضبط ما يعنيه الأمر بالكامل، ولكن هذا مختلف. هذا هو الوضع الذي أصبح فيه الفساد شاملا لدرجة أنه يجب تسليم الشيء إلى الله حتى يدمره، وهذه هي الكلمة المستخدمة عند الكنعانيين، وهذه هي الفكرة. إنها ليست مجرد نوع من الذبح، إنها فكرة أن شيئا ما يجب أن يعطى له. ولهذا منع العبرانيون من لمس غنائم أريحة، لقد أصبحت أريحة ذبيحة لله، وأن تأخذ شيئا منه لنفسك مفسدة بذلك. الآن أصبح الأمر مثيرا للاهتمام. هذه كلمة سامية جيدة، وهناك لغة عربية مشابهة نعرفها جيدا، حرام. هؤلاء النساء ينتمين إلى ذلك الملك هذه الفترة، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يلمسهم أو أنهم في ورطة سيئة للغاية. ولكن هنا هو عليه، يقول الله للعالم: لقد أصبح العالم فاسدا جدا لدرجة أن العالم كله أصبح ذبيحة خاصة به. الخبر السر بالطبع هو أن هذا لا يجب أن يكون هو الحال، لأن يسوع جاء ليكون الذبيحة بدلا منا. ولكن باستثناء يسوع فإن الخيار الوحيد مكرس للتدمير. لقد خسرنا أنفسنا بين يدي الله. تمام. 34:1-4: العالم. 34:5-10: ما الذي نتحدث عنه هنا؟ أدوم. والآن أسألك، ما هي العلاقة الأدبية بين 1:4 و5:1؟ جيد. عم إلى خاص، العم إلى الخاص. إذن هنا بيان عام للدمار الشامل، والآن تركز على مثال واحد، وهذا هو نفس الشيء الذي حدث في الإصحاح 13. كانت الآيات من 1-16 عبارة عامة عن الدمار الشامل. 17 وبعد ذلك بيان خاص من بابل، مجد الأمم. لماذا تعتقد أن إشعياء يفعل ذلك؟ ولماذا يبدأ في الحالتين بقول عام ثم ينتقل إلى كلام خاص؟ حسنا، مثال محدد لما يأتي قبله. ما فائدة استخدام المثال؟ حسنا، نعم، في بعض الأحيان حسنا يكون الأمر مجرد نوع من العالم، كبير نوعا ما وغامضا وموجودا هناك، لذلك فهو مثل التركيز. لقد حصلت على الزاوية الواسعة والآن قم بإسقاطها، وهذا ما ينطوي عليه الأمر بالنسبة لدولة معينة. مجد بابل سوف يهلك. الآن هناك نوع آخر من التعميم، التخصيص يحدث هنا. بابل بلد عظيم عظيم بعيد من الشمال والشرق. ما هو أدوم؟ دولة مجاورة صغيرة مجاورة للجنوب. لذا بالمعنى الحقيقي تم تركيز التدمير بشكل أكثر مباشرة. ماذا يمكنك أن تقول عن أدوم وعلاقتها بشعب إسرائيل؟ حسنا، لم يتفقوا أبدا. رقم 1: مت، وبالطبع يجب عليك أن تأخذ هذا إلى الوراء. من هو أبو أدوم؟ عيسو. لذلك فإنه يذهب على طول الطريق إلى هناك. عندما كان الله يخرج الشعب من مصر ويأخذهم إلى أرض الموعد، طلب موسى الإذن بالسفر عبر أدوم. تذكر أن أدوم هي البحر الميت، صدق أو لا تصدق، وتقع أدوم هنا حول الطرف الجنوبي للبحر الميت. بلد قاحل للغاية، ولكن الرابط المهم بين طريق الملك السريع والطريق الساحلي السريع يمر هنا، لذلك فهو اتصال تجاري مهم. البعض منكم يتذكر مدينة البتراء. وبعد تدمير الأدوميين والقضاء عليهم، انتقل الأنباط العرب إلى هناك وقاموا ببناء مدينة البتراء عند هذا التقاطع تقريبا. لذا أولا شعب إسرائيل القادم إلى هنا، إنهم يريدون المرور عبر أدوم في طريقهم إلى أريحا، ويقولون سنوفر طعامنا بأنفسنا وسنحمل أيضا مياهنا. فيقول الأدوميون أو لا 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 لا، أخرج إذا كنت ذاهبا. وأثناء ذهابهم يحاول الأدوميون قتلهم. من الخطير جدا أن نمنع تدفق محبة الله إلى العالم. سوف ينقذ الله العالم من خلال هذه المجموعة. من الصادم جدا التفكير في استخدام هذه المجموعة لإنقاذ العالم، لكن مع ذلك هذه هي خطة الله. لذا فهم يهاجمون طوال الوقت. إذن هذا هو الأمر الأول، لا يوجد إذن بالسفر. هل يفكر أحد في أي شيء آخر؟ أعتقد أنك لم تحظي بتعبداتك فيا عبدي مؤخرا. أو بامن؟ هذا كتاب في الكتاب المقدس بالتأكيد. أدوم، عندما كانت بابل تدمر أورشليم ساعدت البابليين، وعندما هرب اليهود أمسكهم الأدوميون وأعدوهم إلى البابليين. ولعبديا بعض الكلمات القوية جدا عن الأدوميين، ألم يحكوا على هلاكهم؟ نعم نعم نعم، لذلك ساعدوا في التدمير. ويبدأ ملاخي بالقول لله كم أحببتك، والناس يستجيبون ها كيف أحببتنا، وهذا بعد العودة من المنفى. لو كنتم تحبوننا لكان لدينا معبد أكبر من معبد سليمان القديم، وليس هذا المعبد الصغير الأنيق الذي لدينا. لو كنتم تحبوننا لكان المسيح قد أتى بالفعل. لو كنتم تحبوننا لكنا أغنى الناس في العالم. هل تحبنا؟ يقول الله نعم. قارنوا أنفسكم بأدوم، ولن يعود أدوم من السبي إلى الأبد. لقد عد. هل أنا أحبك؟ وفي الواقع تم تحقيق ذلك. الأدوميون التاريخيون لم يعودوا أبدا. لقد ظنوا أنهم بمساعدة البابليين سيحصلون على تصريح. ليس عندما تعبث مع بابل فلا تفعل ذلك. وقد دمر البابليون الأدوميين أنفسهم ولم يعودوا أبدا. والناس الذين انتقلوا للعيش هناك كما قلت كانوا الأنباط. الآن تسمى روما هذه المنطقة إيدوميا، وهيرودس الكبير وكان والده إيدوميا وأمه يهودية. وبالطبع فإن ذلك لم يكسبه أي نقاط مع الشعب اليهودي، ولكن هنا هو عليه. إذن أدوم يرمز إلى ماذا؟ كل الأمم خطيئة. نعم، هل يمكننا أن نكون أكثر وضوحا من ذلك؟ في ضوء ما تحدثنا عنه للتو هنا؟ نعم، العداء لله ولشعب الله وخطة الله. في النهاية هذا هو المكان الذي يهبط فيه الدمار العالمي. إذا قلنا لا، أعرف ما تريد أن تفعله وسأحاول منع ما تفعله. هذا حقيقي خطير للغاية. انظر الآن إلى الآية 8. للرب يوم انتقام سنة مكافأة من أجل صهيون. وهذا النوع من العبارات نجده بانتظام في سفر إشعياء. نحن نميل إلى رؤية هاتين الكلمتين كمرادفات، لكنهما ليس كذلك. الانتقام هو أن أستعيد نفسي مما حدث لي. الانتقام هو جزاء ما فعله شخص آخر بشخص آخر. لذا فإن هذه العبارة التي تتكرر في إشعياء هي أن الله سينتقم. ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا إذا تعرضنا للأذى والإهانة؟ إن شاء الله، الله سيتولى الأمر. ليس علينا أن نفعل ذلك. إنها تعني الحرية على وجه التحديد، على وجه التحديد. لا نعلم كيف سيختار الله أن يوازن الكتب، لكنه سيفعل. ولا عندما يكون هذا صحيحا، فهذا ليس من شأننا. ولكنه يعني كما قال جون على وجه التحديد أنه يمكننا العيش بحرية وليس علينا أن نستعيد أنفسنا. يمكننا أن نتركها تذهب، أو نعم على الإطلاق، لأننا نريد أن نرى السداد الفوري. نريد أن نرى الكتب متوازنة الآن. بالضبط، لقد أخذت هذه الكلمات من علي ثمي. إنها مسألة ثقة. هل أثق في أن الله سيعتني بهذا الموقف في وقته وبطريقته الخاصة؟ وسوف أقوم بالسداد. وهذا من إشعياء في واقع الأمر، وقد نقله بولس في رومية. ألا يسيء العالم ذلك في كثير من الأحيان؟ تسمع الناس يقولون أشياء ويبدو الأمر كما لو أن لدينا إلها منتقما، لكنه ليس إلها منتقما. بالضبط بالضبط، نعم هذا ليس إلها منتقما، سأحصل عليه سأحصل عليه سأحصل عليه. إنه إله العدل الذي يقول لا يمكنك أن تفعل ذلك بشخص لا حول له ولا قوة وتفلت من العقاب لأنني أنا الله. ومثال على ذلك داود في المغارة مع شاول. داود في المغارة مع شاول لم يكن عليه أن يستعيد ظهره، وكان شاول يطارده منذ سنوات ويهدد حياته. وكثيرا ما أفكر في ذلك، لقد استخدمته من وقت لآخر خاصة في التحدث مع الشباب، فمجرد أن الباب مفتوح لك لا يعني أنه يجب عليك المرور منه. من السهل جدا أن نقول حسنا الظروف تملي ذلك، فتح الله لي الباب فقتلته. كان بإمكان ديفيد أن يقول ذلك بسهولة شديدة، وكان رجاله يقولون قد دفع الله عدوك إلى يدك، ويقول ديفيد صيحة 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 صيحة، لن أذهب إلى هناك، سأفعل، لقد وضع الله يده على هذا الرجل، سأترك الأمر لله ليتولى أمره. نعم أعتقد أن ديفيد لديه عدد من اللحظات الجيدة، لكن هذين الحدثين بالتأكيد قريبان من القمة من حيث شخصيته. بمعنى ما، ألا نصبح عبدة أوثان عندما نأخذ دور الله في الانتقام؟ نعم نعم نعم، لأننا مرة أخرى نحن لا نثق في أن الله سيفعل ذلك. ولكن في الجانب الحزين نفس الشيء، أوه نعم. هذه هي المأساة التي تحدث في الشرق الأوسط. هناك نمط أن تكسر إصبعي وأنا أكسر معصمك، أن تكسر معصمي وأنا أكسر ذراعك، أن تكسر ذراعي وأنا أكسر رقبتك، أن تكسر رقبتي وأنا أكسر رأسك. إذا كسرت رأسي سأقتل عائلتك، أن تقتل عائلتي وأنا أمحو أمتك. دورة الانتقام. والحقيقة العظيمة العظيمة للمسيحية هي أن تحب عدوك. قرأت اليوم شيئا قليلا عن ذلك، عن الثقة والإيمان. نريدها أن تكون مثل الرياضيات، 2+2=4، 3+3=6. ولكن إذا كان لدينا هذا المطلق فلا يوجد إيمان. لذا إذا كان هذا ما نحن عليه فإننا نفعل ذلك بأنفسنا، والجزء الإيماني عندما لا يكون هناك إجابة فهذا أمر مطلق، أو لم تكن الإجابة التي توقعناها على الأقل. نعم إذا ادعينا أن 2+2 هو أي شيء فإننا نحاول أن نكون الله. نعم بدلا من الثقة عندما لا توجد حقيقة مطلقة بالنسبة لنا. نعم لقد قلت شيئا عن الباب المفتوح. إذا ما هي الطريقة الأفضل لتقديم النصائح الحكيمة؟ سيأتي إليك شخص ويقول أنا فقط أصلي من أجل مشيئة الله لكي يريني الله إرادته. هناك ميل للقول حسنا دع الله يفتح لك الأبواب. نعم يبدو لي أن هذا قد يكون محفوفا بالمخاطر. نعم أعتقد حسنا لا أعتقد أن الله يفتح الأبواب بوضوح، والمسألة هي أنه لمجرد أن الباب مفتوح، هل هناك عناصر للتسوية؟ هل هناك عناصر في الواقع؟ كيف أقول ذلك؟ والتي تقلل من شأنك؟ لأن هذا ما كان سيفعله ديفيد، لكان قد صغر نفسه، كان سيأخذ طريق الرجل الصغير للخروج. ها هي فرصتي. لذا أعتقد أن هذا النوع من الأسئلة هو الذي يجب علينا أن نطرحه على أنفسنا بشأن ما سيترتب على المرور عبر هذا الباب بالنسبة لي ولمن حولي، وما يريد الله أن يفعله في حياتي. حسنا، دعونا نواصل هنا. دعونا القفز إلى أسفل. ترون القصيدة هنا تبدأ بالفعل في الآية 9 وتستمر حتى نهاية الإصحاح. ما الهدف من هذا النوع من المبالغة في الصور؟ برأيك ما هو السبب الذي جعله يفعل ذلك؟ حسنا، أولا أعتقد أنني يجب أن أقول ما الذي تنقله الصور. سيء. نعم، وأنا أتفق مع هذا. واحد. حسنا، الخراب، دمار، نار. ماذا؟ نار، نار. وماذا عن كل الحيوانات؟ حسنا، الزبالون. ما هي الأشياء الأخرى التي تشترك فيها هذه الأشياء؟ سأشتري ذلك. إنهم قبيحون، إنهم غير نظيفين، إنهم لا يصلحون لبقاء الإنسان، إنهم لا يصلحون لبقاء الإنسان، إنهم أعداء بقاء الإنسان. هذا جيد. لا توجد أبقار هنا، لا توجد خيول هنا، لا توجد كلاب، لا توجد قطط، لا شيء من الأشياء التي تعتبر حيوانات، والتي هي على الأقل إن لم تكن تساهم في حياة الإنسان فهي على الأقل شركاء في حياة الإنسان. رقم إنهم عديمة الفائدة، إنهم فريسة. الحيوانات الجارحة. نعم، نعم. إذن ما فائدة كل هذا القول إذا اخترت عدم الثقة في الله؟ فما الذي سأفتحه لنفسي؟ فوضى، عدم الإنتاجية. سيكون في البرية. البرية، التدمير الذاتي، التدمير الذاتي. ضحية، ممهمم، ولا يصلي. حالة الدمار الشامل. هذا عالم لم يتم فيه تنفيذ أمر آدم وحواء. زراعة الأرض. الآن استخدم علماء البيئة ذلك مرات عديدة. أوه نعم، نعم، المسيحية هي سبب الدمار البيئي في العالم الغربي، وأنا أقول لها بكل احترام هراب. لا يقول أن لديك الحق في نحت الأحرف الأولى من اسمك على الأثاث. ما يقوله هو أنك أعطيت مسؤولية زوج العالم. الآن مرة أخرى، كلمة الزوج سيئة هذه الأيام. لزراعة، لمساعدتها على الوصول إلى إمكاناتها. هذا هو العالم الذي لم يحدث فيه ذلك. هذه هي الطبيعة التي تدور حولها الفوضى. هذه هي الطبيعة في أسوأ حالاتها. هذه هي الطبيعة التي سقطت. ويقول إشعياء أن هذا هو العالم الذي ستختاره إذا اخترت أن تثق بالأمم. لذا فهو بطريقة حقيقية يوصل كل تلك الفصول السابقة إلى هذا النوع من النقطة. هل هذا هو العالم الذي تريده؟ ومن هنا بدأ في الفصل 13. لقد مررنا بكل شيء، وهو الآن يطرقها هنا في النهاية. تمام. والآن في الآيتين 16 و17 علينا أن نتخطى ذلك. حسنا، لننتقل إلى الرقم 35. لا أريد تفويت هذا. إذن ما هي العلاقة؟ العلاقة الأدبية بين الفصل 34 والفصل 35. انتقال، مقابلة، مقابلة، تباين دراماتيكي بين البرية وماذا؟ صهيون. صهيون. تمام. البرية والحديقة. نعم، التناقض بين البرية والحديقة. لكن انظر إلى الآية 1 من الإصحاح 35. أعتقد أن هذا مهم جدا. ماذا سيكون سعيدا؟ ماذا سوف نفرح؟ ماذا سوف تزدهر؟ البرية. الصحراء. الأمر لا يتعلق فقط بوجود الصحراء، وهنا الحديقة، هذا كل ما في الأمر. إنه كل واحد منا. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كل واحد منا اختار الصحراء. إنها ليست مسألة هل ستحصل على الصحراء أم الحديقة؟ إنها مسألة هل ستحصل على الصحراء فقط أم أن إلهك سيحول صحراءك إلى حديقة؟ تفرح البرية واليابسة. ستبتهج الصحراء وتزهر مثل الزعفران. سوف تزدهر بغزارة وتبتهج بالفرح والغناء. لاحظ أن هناك علاقة لفظية بين الفصلين. انظر إلى النصف الأخير من الآية 7 في الإصحاح 35. ماذا ستكون البرية بحسب الآية 13 من الإصحاح 34؟ تطارد ابن آوى. في مسكن ابن آوى حيث تربض يصير العشب قصبا وبردي. أو الأخبار الجيدة. الخبر السر هو أن الله يستطيع أن يأخذ صحرائك ويحولها إلى حديقة. يمكنه أن يأخذ المكان الذي يرقد فيه ابن آوى في حياتك ويجعله مكانا للقصب والأسل. هذه هي أخبار الإنجيل السر. حسنا، سنحصل على التفسير الإلهي هنا. الآية الثانية في منتصفها لديك ثلاثة مواضع مذكورة. ما هي الأماكن الثلاثة؟ لبنان والكرمل وشارون. وهؤلاء من الشمال إلى الجنوب. كانت جبال لبنان خلف صور وصيدم بطبيعة الحال أعظم غابة في العالم القديم. كان جبل الكرمل فوق ميناء حيفا الحديث أيضا مكانا للنمو الخصب، لأن العواصف القادمة من البحر الأبيض المتوسط ستسقط أمطارها على جبل الكرمل هناك. ثم عند سفح جبل الكرمل يقع سهل شارون، وكان ذلك مرة أخرى مكانا غنيا ومورقا. لذا فهو يستخدم، ومن خلال سفر إشعياء يستخدم هؤلاء الثلاثة كصور للخصوبة والغن والنمو وما إلى ذلك. لكن انظر الآن إلى نهاية الآية 2. الإصحاح 6 الآية 3 تقول: قدوس 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 الرب إله الجنود. وماذا يأتي بعد ذلك؟ السماء والأرض مملوءتان من مجده. كيف يرتبط ذلك بالآية 2 هنا؟ العبارة الأخيرة في الآية 2. نعم. إن الفداء هو أن نصير مثمرا، وهو أيضا أن يعطى عيونا لتبصر. وكان مجد الرب هناك طوال الوقت. لم يتمكنوا من رؤيته. ولكن الآن لكي تحصل على الفداء وتختبر فوائد الثقة به، فهذا يعني أن يكون لديك عيون جديدة وأن تكون قادرا على رؤية مجد الله من حولك في كل وقت. في كثير من الأحيان لا تكمن المشكلة فيما هو موجود هناك. المشكلة هي عدم القدرة على رؤية ما هو موجود. والله يقدرنا على رؤيتها. ماذا؟ لقد سمعتم القصة، ولكنني هنا لذا يجب أن أرويها. صبيان صغيران، وكان أحدهم متشائما والآخر كان متفائلا، وكانوا مجرد مطلقة. لقد كانا توأمان، فقط مطلق على طرفي الطيف المعاكسين. وهكذا أخذتهم الأم إلى طبيب نفسي وحاولوا العمل معهم ولم ينجح الأمر، وقال: حسنا، بصراحة سيتعين علينا استخدام العلاج بالصدمة هنا. قالت: أه تقصد الصدمة الكهربائية؟ لا، إليك ما سنفعله. سنقوم بوضع المتشائم الصغير في غرفة مليئة بالألعاب، كل نوع من الألعاب التي يمكنك التفكير فيها. ومن الواضح أن هذا سيظهر له أن العالم ليس مكانا سيئا. والمتفائل الصغير حسنا سنضعه في غرفة مليئة بروث الخيول. ينبغي أن يظهر له ذلك أن كل شيء ليس جيدا دائما. لذلك فعلوا ذلك، وبعد بضع ساعات عادوا. ذهبوا عبر القاعة نحو المتشائم الصغير وسمعوا صوت العواءب، مجرد عواءب. فتحوا الباب وقالوا: ما الأمر؟ سيأتي شخص ما ويأخذ كل هذه الألعاب مني يا عزيزي. حسنا، ربما كان الآخر يعمل. عندما نزلوا القاعة نحو تلك الغرفة سمعوا صوت صفير، فتحوا الباب. هنا وجد الطفل مذرات في مكان ما، وهو يرمي روث الحصان كالمجنون ويصفر بعيدا. فيقولون: ما لك؟ يقول: يا رجل، معك لا روث الخيول هذا، لابد أن يكون هناك مهر هنا في مكان ما. لذا فإن الطريقة التي ترى بها الأشياء تصنع الفارق. والله أعطانا عيونا لنرى مجده، المجد الذي يملأ الأرض، وفي ساعات الظلام لرؤية يده في العمل. لماذا الوعد بالفداء؟ حسنا، لا، علينا أن نتحدث عن شيء أكثر. انظر إلى الآية 5. ما الذي قاله الإصحاح 6 أنه سيكون النتيجة المباشرة لوعظ إشعياء؟ سيكونون عميانا وسيكونون صما. الرسالة ستجعلهم أعمى وصم. هل يريد الله أن تكون هذه نهاية القصة؟ لا لا لا، اليوم قادم. ربما يكون هناك بعد 200 عام في المستقبل يا أشعياء، ولكن سيأتي يوم فيه يبصر العمي ويسمع الصم. هذه هي خطة الله النهائية، وسوف يتحقق ذلك إذا كان أشعياء أمينا. حسنا، الآية 8. لماذا يشمل الوعد بالفداء طريقا سريعا؟ الفداء هو رحلة، الفداء هو السير مع الله. لقد نقلت ذلك من قبل، سأقتبس مرة أخرى. تكوين 17:1. يا إبراهيم، سر أمامي وكن كاملا. كن ما خلقت لتكون، كن ما خلقت من أجله. كن إنسانا كاملا وحقيقيا بالمعنى الحقيقي للكلمة. إنها نزهة، إنها رحلة. نعم، ولم يجعله طريقا للبقر أيضا. هذا هو المكان الذي كنا نذهب إليه. نعم، هذا صحيح، إنه طريق سريع. صحيح، وسوف يطلق عليه ماذا؟ طريق القداسة، طريق الله، طريقة إلى شخصيته، طريق في حياته. الفداء ليس شيئا، الفداء هو علاقة. وأن يتم فداؤك بواسطة القدوس يعني بالضرورة أن تشارك في تلك الشخصية. تعجبني دائما العبارة الأخيرة في الآية 8: حتى الأحمق يستطيع أن يمشي هناك ولا يسقط. إنه خبر سر، وهذا يعطي الأمل للكثير منا. صحيح، لكنها سلسة، إنها مستقيمة، لا توجد ثقوب تشك، لا أسد ولا وحش مفترس، إلا المفديون يمشيون هناك. نعم نعم. الآن من هم هؤلاء الناس؟ الآية 10: مفديو الرب. ومن هنا مرة أخرى، على طول الطريق من هنا، الله يقول: ثقبي. والرد الغريزي للناس هو: لا لا، سوف نثق بالدول، سوف نثق في أسوأ الأعداء. وعندما فعلوا ذلك، وعندما حصدوا النتائج، قال الله: خيرا لكم، آمل أن تستمتع به، أتمنى لك رحلة سعيدة يا عزيزتي. والآن عندما سقطنا في الحفرة التي حفرناها بأيدينا ورفضنا أن نثق به، يأتي ليصل إلى الحفرة ويشترينا مرة أخرى. سبح الرب، سبح الرب. عندما حولنا عالمنا إلى برية، سيأتي إذا سمحنا له أن يحول تلك البرية إلى حديقة، هل يجب أن نثق بالرب؟ نعم بالتأكيد، كان يجب أن نثق به منذ البداية. والآن عندما يأتي إلينا بعد أن دمرنا كل شيء ويقدم نفسه مرة أخرى، فهذا سبب مزدوج للثقة به. سوف يأتون إلى صهيون بالغناء، وسيكون الفرح الأبدي على رؤوسهم، سينالون السعادة والفرح، سوف يهرب الحزن والتنهد. جون، هل الأمر بسيط مثل القول لأنه يحبنا، أم أن الأمر مجرد؟ الأمر بهذه البساطة، لأنه يحبنا. نعم نعم، وجعلنا من أجل الحب، لقد جعلنا أبناء محبته. وإذا لم يحدث هذا فإن هدفه في الخليقة سيكون محبطا، لذلك فهو مصمم على العثور على أشياء لمحبته، وسوف يفعل. فلماذا لا نضع ثقتنا في الإنسانية والأمم البشرية في النهاية؟ أعطني عدة إجابات الآن إذا كنا قد مررنا بخمسة وثلاثين فصلا هنا. لأن العالم في طريقه للخروج، لأن العالم في طريقه للخروج. هذا جيد. الألم والحزن، إنهم خونة، العالم سوف يخونك، أنها لا قيمة لها، لا يمكن الوثوق به. يقول الله لا تفعل ذلك، إنها فعلا جميلة. ليس لديهم الإجابات. ماذا يحدث عندما نمجد الإنسانية؟ سوف نذل. وهنا يبدأ كل شيء في الفصل الثاني. إذا رفعت البشرية إلى أعلى المستويات فقد جردت الكون من أي معنى. إذا كنا أفضل ما يمكن أن ينتجه الكون فإن الكون في ورطة كبيرة، وهذا هو بالضبط ما وصلت إليه الفلسفة الحديثة. لا يوجد شيء أبعد منا، ونحن في حالة من الفوضى. لذا عش حياتك، لا تثق بالإنسانية. إحدى الكلمات التي لقيناها كانت لا قيمة لها. هل الإنسانية لا قيمة لها في نظر الله؟ لا، الإنسانية تستحق موت ابنه. ولكن إذا جعلت الإنسانية نهائية فإنك تجعل نفسك عديم القيمة. كيف تبدو الثقة؟ وكيف يبدو عدم الثقة؟ الثقة تشبه المسيح على الصليب في انتظار الرب. والآن ماذا يشمل انتظار الرب؟ طاعة، القيام بما تعرف أنه من المفترض أن تفعله. ماذا بعد؟ تسعى كلمته. سمعت الإيمان. إذا كنت أواجه مشكلة وانتظرت الرب فما الذي أرفض أن أفعله؟ التصرف بمحض إرادة. أنا أرفض الركض أمام الله، وهذا صعب جدا علينا نحن البشر، وخاصة نحن الأمريكيين. يقدر على، والله لديه الجرأة ليقول اجلس وانتظر. ومن الصعب أيضا أن تكون عرضة للخطر. من الصعب أن تكون عرضة للخطر، نعم. وهذا ما تبدو عليه الثقة. الثقة تبدو مثل الضعف. كيف يبدو عدم الثقة؟ فخر، سأفعل ذلك بنفسي. عليك أن تفعل شيئا. الأنانية، يقلق، العصيان. انظر إلى جميع خياراتي وقم بالاختيار الأفضل. نعم، نفاد الصبر. صورة ثور في متجر صيني. ثور في متجر صيني، نعم. إذا رفضت الانتظار، إذا رفضت الثقة، فأنا أضع في القمة طريقي وتوقيتي وفهمي وقدراتي. ويقول إشعياء أن هذا الطريق يكمن في البرية. بهذه الطريقة يكمن الموت. بهذه الطريقة تكمن النجاسة. بهذه الطريقة يكمن الظلام. بهذه الطريقة تقع حديقة. لكنه مخيف. قل كيف أعرف طريقة؟ ليس بسيط جدا. كيف أعرف متى يحين وقته؟ ليس بسيط جدا. وكيف أعرف فهمه للمواقف؟ حسناً، هذا أسهل قليلاً، لكنه لا يزال كتاباً كبيراً ومعقداً. كيف أعرف أنني أفعل ذلك بقدرته وليس بقدرتي؟ هذه ليست إجابات سهلة. وكما قالت ماري جو، فإن هذا الإيمان يعني أنك لست قادراً دائماً على رؤية كيف يتناسب الاثنين مع الاثنين. سيفعلون، إنهم يفعلون، ولكن هذا الشيء هو النظر إليه باستمرار، وهذا هو الرد الذي يجب تعلمه. تمام، في الأسبوع المقبل سنبدأ في النظر في إجراء الاختبار مرة أخرى. أسبوعين يا سيدي. شكرا. أسبوعين. أسئلة أو تعليقات عندما نصل إلى نهاية هذه الدروس حول الثقة؟ كنت أفكر للتو بعد النظر إلى سفر الأعمال 1 و2. أعمال 1:2، وما دعاه الله دعاهم المسيح. نعم، أعمال 1:2، أنتم شهودي. هناك عالم هناك للفوز، لكن انتظر، لا يوجد إنسان. علينا أن نبدأ. لقد اعتقدت دائما أنه عندما عدوا إلى القدس ربما ألقى بيتر خطابا رئيسيا. أعتقد أن الأمر ربما سار على هذا النحو. أنتم شهودي. حسنا يا رفاق، لدينا عمل كبير جدا لنقوم به هنا. لا يوجد الكثير منا، ولكن إذا عملنا جميعا معا، إذا وضعنا جميعا أكتافنا على عجلة القيادة، يمكننا القيام بهذا الشيء. لذلك أريد أن أرى الجميع هناك ويعملون. ويقول أحدهم: بيتر، ماذا؟ من المفترض أن ننتظر يا رجل. وبعد حوالي 10 أيام صلى أحدهم صلاة كانت على هذا النحو: الرب يسوع، لا يمكننا أن نفعل هذا. 120 منا للفوز بالعالم. لابد أنك تمزح، ولكن إذا كان هذا ما تريد القيام به فنحن جاهزون، ويمكنك الاستعانة بنا بأي طريقة تختارها لتحقيق أغراضك. وفي ذلك الوقت قفز يوحنا وقال: يا بطرس، رأسك مشتعل. جون، أليس هناك أيضا أن لدينا حقيقة أننا ونحن ننتظر قد لا نرى الإجابة عليها في حياتنا، ولكن علينا أن نثق بدقة؟ وكان هذا هو الحال بالنسبة لإشعياء. من المؤكد أن إشعياء لم يرى الجواب في حياته. يقول الله أن الجواب يكمن بعد 150 عاما في المستقبل. قل، ولكن هذا هو الحال. حسنا، شكرا جزيلا، سوف نراكم في غضون بضعة أسابيع. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 17، إشعياء الإصحاح 34 و35.